بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب كشف المما بسندكم المتصل إلى شيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم قال فصل في دخول الحمام والأمر بالاستتار قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى كثيرا عن دخول الحمام ثم رخص بعد ذلك للرجال أن يدخلوا في المآزر وكان صلى الله عليه وسلم يقول أف للحمام حجاب لا يستر وما لا يطهر لا يحل لرجل أن يدخله إلا بمنديل وفي رواية بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى من حجاب وكان صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بمآزر وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يدخلن حليلته الحمام إلا من عذر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر فإن الماء له عينان ينظر بهما وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا دخل أحدكم الحمام فلا يذكر اسم الله تعالى حتى يخرج منها ولا يستنقع اثنان في حوض وكان إبراهيم التيمي يقول لا بأس بالقراءة في الحمام والسلام على من في الحمام إذا كان عليه إزار وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل في بيته بالماء الحميم كان يسخن له في قمقمة وبلغه رضي الله عنه أن خالد بن وليد دخل حمام فتدلك بأصفر معجون بخمر فكتب إليه بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله تعالى قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها رجس وقالت أم هانئ رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستترون حال الاغتسال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح جئته فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ثم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا وكان ابن عمر رضي الله عنه يخفي غسله فكان لا يدع أحدا ينظر إليه وهو يغتسل ويقول إن ذلك من الدين وقال حذيفة رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام يغتسل فسترته ففضلت منه بقية فقلت أغتسل بها يا رسول الله قال نعم فسترني فاستحييت وقلت لا يا رسول الله فقال أسترك كما سترتني ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يغتسل في صحن الدار فقال إن الله حليم حي يستر فإذا اغتسل أحدكم فليستثر ولو بجرم حائط وفي رواية فليتوارى بشيء وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله عز وجل فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة فنزل الماء يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثيابه فتبعه وهو يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى رآه بنو إسرائيل وذكر القصة بطولها وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغنا أن أيوب عليه السلام لما أمره الله بالاغتسال وخر عليه جراد من ذهب كان عريانا وكان أبو السمح رضي الله عنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفايا فأستره وكان علي رضي الله عنه يقول لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإن اغتسلتم بفضاء فاستتروا بقطعة حائط أو بعير أو ثوب فإن لم يجد خطا كالدارة ثم سم الله تعالى واغتسل فيها وكان ينهى عن الغسل نصف النهار وعند العتمة وأن يلقي الرجل مئزره قبل أن يواري الماء عورته والله أعلم. فصل.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفته سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله أفضل صلواته وتسليماته وعلى آله وصحبه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يتعلق بدخول الحمام وهو المكان المعد للغسل بماء حار، وقد يقصدون فيه ما كان من الحرارة الكبريت والحرارة من أصل الماء النابع، فيستعملون ذلك لأجل التنظيف، وقد يستعمل ذلك لأجل التداوي والعلاج من للجسد. فهذه الأماكن المخصصة بالغسل المسمى بالحمام، للدخول فيها آداب وشروط، فتكون مباحة للرجال بشروطها وكذلك للنساء، و بشروط الستر وعدم الاختلاط وإلى غير ذلك من كل ما ينافي أدب الشريعة وواجب الشريعة المطهرة، كما هو شرط في كل عمل يقوم به الإنسان من مسابقة أو من رياضة أو من سباحة إلى غير ذلك، فلا بد أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع. فمنها الدخول إلى هذه الحمامات، ولم تكن موجودة بالمدينة ولا بمكة، ولكن كما جاء في الرواية في الحديث تستفتى عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. ويقول أبو هريرة كان صلى الله عليه وسلم ينهى كثيرا عن دخول الحمام، ثم رخص بعد ذلك للرجال أن يدخلوا في المآزر، أي الأزر التي يسترون بها أبدانهم ولا يبدو شيء مما بين السرة والركبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أف للحمام، حجاب لا يستر وماء لا يطهر، لا يحل لرجل يدخله إلا بمنديل، أي يشير إلى الستر صلى الله عليه وسلم، يحرم كشف العورة وهي ما بين السرة والركبة. بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى من حجاب، وفي لفظ إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله. ومن هنا كان كثير من النساء الصالحات شديدة الحرص ألا تغير ملابسها فقط في إلا وسط بيتها، وسط بيت زوجها، وما عدا ذلك فتذهب بثيابها وترجع فيها ولا تهتك الستر ولا تكشف الحجاب بينها وبين الله تعالى بالتكشف أو بإخراج ثيابها في غير بيت زوجها. أيما امرأة ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى من حجاب. يشير إلى جراءتها ومبارزتها للحق سبحانه وتعالى بالجراءة، وذلك مدعاة أن يعرض الحق تبارك وتعالى عنها أو أن يغضب عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان يقول ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون في بيوت يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بمآجر، وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء لأجل التطهر والاغتسال من ذلك بشرط عدم الاختلاط وعدم ظهور العورة. وكان كثير ما يقول من كان يوم باليوم الآخر لا يدخلن حليلته يعني زوجته الحمام إلا بعذر، ما كان يوم باليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، فإن الماء له عينان ينظر بهما أي يكون شاهدا، كما أن الأرض تشهد على الإنسان وأعضاؤه فالماء كذلك يكون شاهدا يوم القيامة عليه بما كان منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا دخل أحدكم الحمام فلا يذكر اسم الله تعالى حتى يخرج منها، وهذا إذا كان فيها شيء من الأوساخ والقاذورات لا يليق في ذلك المحل الذكر، فإن سلمت عن ذلك فقد قال المالكية والشافعية فيكره قراءة القرآن في الحمام من باب أولى بقية الذكر إذا سلم من ظهور الأوساخ ومن كشف العورات. وهكذا الذكر والتسبيح لا بأس به للمستتر، فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع. وجاء عن أبي هريرة أنه لما دخل الحمام قال لا إله إلا الله، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما رواه مسلم عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فهناك آداب لدخول الحمام، الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم أي بالماء الحار، الماء الحار. ويقول لا جمهور الفقهاء أن دخوله جائز بهذه الشروط. دخل سيدنا خادم الوليد حمام حمص، دخل سيدنا عبد الله بن عباس حمام الجحفة، وكان سيدنا الحسن البصري وبن سيرين يدخلان الحمام، وكلهم مقيد بعدم كشف العورة وبالآداب المتعلقة به. فيدخل الرجل مع الأمن من وقوع محرم فيسلم من النظر إلى عورات الناس أو مسها، ويسلم من نظر أحد إلى عورته أو مسها. لأن كشف العورة ومشاهدتها حرام، ولعن الله الناظر والمنظور إليه. وهكذا جاء في حديث أبي داود والترمذي أنه يقول سيدنا بهز بن حكيم عن أبي حكيم عن جده يقول يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نأتي، قال احفظ عوراتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. يقول يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال استطعت أن لا يرينا أحد فلا يرينا. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس، أي ولو كان خاليا لا يجوز له أن يكشف نفسه من دون حاجة. وهكذا يقول الإمام أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل. وهكذا كان يقول سيدنا سعيد بن جبير دخول الحمام بغير إزار حرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، في رواية الترمذي وحسنه. وجاء أيضا في رواية الشيرازي بسند ضعيف: من دخل الحمام بغير مئزر لعنه الملكان، لعنه الملكان. وهكذا يقول لا، المالكية دخول الحمام مع زوجته أو وحده مباح، ودخوله مع قوم لا يستترون ممنوع، ودخوله مع قوم مستترين مكروه. هكذا يقول المالكية، يقولون أن دخوله لوحده أو مع زوجته مباح، ودخوله مع قوم لا يستترون ممنوع حرام، ودخوله مع قوم يستترون رأوا أنه مكروه، إذ لا يمن أن ينكشف بعضهم فيقع بصره على ما يحل له، فبهذا قالوا بالكراهة سواء. وهكذا يقول بعض أهل العلم عن المرأة إذا لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام، وإن يتمد بعض الفقهاء أنه إذا سلمت من المحظورات فلا كراهة، ويقول بعض المالكين أن ممنوع من دخولهن حين لم يكن لهن حمامات منفردات، أما مع انفرادهن عن الرجال فلا بأس. وهكذا تأتي الآداب للحمام، قال أنه يسلم الأجرة أولا قبل الدخول، هذا ذكره الشافعية، وأن يقصد بدخول التنظيف والتطهير لا الترف والتنعم، وبعضهم يستعمل ذلك إذن للعلاج، فهذا إذن لحاجة ولضرورة لشيء من المفاصل أو شيء من العروق وانفكاكها بسبب الماء الحار، ويقصد موضع خاليا أبعد من أن يقع في محظور، ويقلل الالتفات حتى لا يقع نظره على غيره، ولا يكثر الكلام، ولا يتحين لدخول وقت الفراغ والخلوة إن قدر، ولا يطيل المقام فيه، بل يمكث مكثا متعارفا من غير إسراف في صب الماء ولا غيره. وهكذا قالوا أيضا أنه لا يستحب أن يسلم على من في الحمام لأن أحواله لا تتناسب مع ذلك، وإذا سلم قيل لا يجب الرد. وكذلك ما قال الحنفية والحنابلة من أن قراءة القرآن في الحمام تكره لأنه محل لكشف العورة يفعل فيه ما لا يحسن فيصان القرآن عنه. قيد الحنفية الكراهة برفع الصوت، قالوا أما إذا كان من دون ما يظهر منه صوت فلا يكره قراءة القرآن. وسمعت ما قال المالكية والشافعية أنه إذا لم يكن هناك محذور فقراءة القرآن جائزة في الحمام وغيره ولا كراهة فيها. كذلك ما يتعلق بالذكر والتسبيح، و يجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام ما دام يسمى ماء مطلقا ولم تحصل فيه نجاسة. وقال إذا دخل أحدكم يقول سيدنا عمر الحمام فلا يذكر اسم الله تعالى حتى يخرج منه ولا يستنقع اثنان في حوض واحد، أي لا يكونون متلامسين متقاربين من بعضهم البعض. وكان إبراهيم التيمي يقول لا بأس بالقراءة في الحمام والسلام على من في الحمام إذا كان عليه إزار. كان عمر لما يغتسل في بيته بالماء الحميم كان يستخدم له في قمقمة ليتجنب ذلك الدخول الحمامات. وهكذا جاءتنا الأحاديث. في كتاب سيدنا عمر إلى أبو موسى الأشعري أنه بلغني أن أهل الأمصار يتخذوا الحمامات فلا يدخلن أحدنا إلا بميزر ولا يذكر الله تعالى في اسم حتى يخرج منها ولا يستنقع اثنان في حوض، هكذا في رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن نعيم. ويقول منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام بكتب الرسالة على غير وضوء. وسمعنا ما قال الإمام أحمد وكذلك ما قال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم. طيب وكذلك ذكر لنا حديثة ابن عمر أنه يسخن له الماء، وجاء في رواية الدارقطني والبيهقي عن سيدنا عمر نفسه أن يسخن له في قمقم، القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس ونحوه وغيره يكون ضيق الرأس يقول له قمقم فيملأ ما يسخن فيه. وبلغنا خالد بن الوليد دخل الحمام فتدلك أي دلك بدنه بعصفر معجون بخمر، فكتب لي بلغني أنك تدلكت بخمر، وإن الله تعالى قد حرم ظاهر الخمر وباطنها وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فهي نجاسة، فلا تمسوها أجسادكم فإنها رجس. وهكذا كان كتاب سيدنا عمر لسيدنا خالد ينهى عن ذلك، يقول قد حرم مس الخمر كما حرم شرب فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس، في رواية ابن عساكر. وإذن جمهور الفقهاء يقول الخمر نجسة نجاسة كالبول والدم، إنما الخمر المسؤول صاحب الأثام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. و يقول بعض الفقهاء مثل ربيع الشيخ مالك وابن الأمير الصنعاني والشوكاني أن الأصل الطهارة، وماشي جد جاء نص قاطع بأنها نجسة، وأن الرجس معنوي لأنه ذكر فيه الأنصاب من الخمر إنما الخمر والميسر، وما يقول في الميسر أنه نجس العين ولكن نجاسة معنوية مثل الأنصاب والأزلام كذلك. وإذن يحرم الانتفاع بالخمر بأي شيء بتدليك وإلا بمداواة أو أي غيرها من أوجه الانتفاع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء في صحيح مسلم أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاهم، فقال إنما أصنعه للدواء، قال لإنه ليس بدواء ولكنه داء سواء. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقالت أم هاني أضلعناه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يستترون حال الاغتسال وهذا واجب، ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فلا يجوز لأجل غسل ولا لأجل لعب ولا لأجل مهنة يقوم بها أن يكشف عورته رجل ما بين السرة والركبة يجب أن يكون مستورا. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح جيته تقول سيدتنا أم هاني فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بإزاره ومع ذلك فتستر ابنته من أجل بقية جسده، ويرى أن المروءة أن يستتر بجسده كله ولا يظهر منه شيئا وهو يغتسل، فكان مع كونه بالإزار تحمل الستارة سيدتنا فاطمة وتغطي باقي جسده عليه الصلاة والسلام ثم محبة منه للحياء والحشمة عليه الصلاة والسلام وللمروءة. قالت ولما دخل صلى الله عليه وسلم جئت وجدته يغتسل بالماء ثم أوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا، وفيه كما تقدم معنا من أن التنشيف وعدمه كل وارد عنه عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر عنه يخفي غسله فكان لا يدع أحدا ينظر إليه وهو يغتسل، وقلنا ذلك من الدين أي من الحياء في الدين، والدين من الإيمان، والحياء من الإيمان. قال حذيفة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يوما فقام يغتسل أي بإزاره الشريف عليه الصلاة والسلام، فسترته أي حملت أيضا ثوبا أستر بقية جسده، ففضلت منه بقية ماء، وجلس أغتسل بها هذه الفضلة يا رسول. قال نعم. قمت أغتسل، قال فجاء النبي ورفع لي الثوب يسترني. لو استحييت قلت لا يا رسول الله. قال أسترك كما سترتني، أنت مسكت الخرقة فوقي وأنا بمسكها فوقك. قال له مالك وما رضي. قال فاغتسله مستحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك الثوب يستره صلى الله عليه وسلم. ويقول ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل في صحن الدار، قال إن الله حليم حي يستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجرم حائط فليتوارى بشيء. وهكذا قال وإن قالوا للمنفرد يجوز أن يغتسل عريان إذا ما أراد أن يبلل ثوبه، والأفضل أن يغتسل بسرابيل أو بإزار. وهكذا وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، وكان سيدنا موسى يغتسل وحده ويجتنبهم، ويغتسل بإزار ويجتنبهم. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا، لا عنده عيب في برصية في أدرة أي منتفخ الخصية، فهذا ليش ما يتغسل معنا وليش ما يتكشف معنا. وهكذا أهل العيب يعيبون على من تطهر وتنقى عن العيب. قوم سيدنا لوط صحوا على لوط وأهله، قالوا اخرجوهم، قلتهم ليش نخرجهم الناس يتطهرون؟ تمام ما دام يتطهرون زين، وفرض كلكم تطهرون. أهل العيب بغوا الناس كما عاهم بالعيب، إذا ماشي عيب عدوا هذا اسمها عذر إخراجهم وإبعادهم، هذول يطهرون دام يطهرون يقل الحياة فخلوهم يطهرون، فواجب كلكم تطهرون. ولكن هكذا شأن الناس. فقالوا هؤلاء عن سيدنا موسى، كان من جملة أباهم لسيدنا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبر الله. قال من جملة أباهم، قالوا هذا ما يرضى يغتسل معنا، ما هو إلا سبب، لا بد هذا يا عنده برص يا ما بغى نحن نشوفه، يا عنده أدرة منتفخ الخصية، فلهذا يتستر علينا. وبعدين قام مرة عليه السلام يغتسل وحده في مكان، ووضع ثيابه الفوقية حق باقي جسده حطها على حجر. في الناحية الأخرى كان جماعته بنو إسرائيل، فلما خرج من الماء يريد أن يبدل إزاره ويلبس ثيابه، وإذا بالحجر يفر إلى الناحية التي فيها الجماعة، فمسك العصا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لذلك قلت الحجر والحجر يمشي حتى رأوا جسد النبي موسى، ما في شيء ولا في عيب ولا في هذا. فخرج إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى قال والله ما به من بأس، وقف الحجر أخذ ثوبه وانطلق، فطفق بالحجر ضربا حتى أنه من حاله أثر ضربه نكت في الحجر، العصا صلحت في الحجر أماكن من شدة غضبه وحاله على الحجر. وإنما أراد الله ذلك ليراه قومه ويعلمون كذبهم عليه وأنه ليس به عيب صلوات الله على نبينا عليه وعلى جميع المسلمين. وهكذا جاء في الحديث أن سيدنا أيوب عليه السلام كان يغتسل وخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فنادره يا أيوب لم أكن غنيتك عما درى، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. أيوة. طيب يقول كان ابن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله عز وجل، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، قال ما يستر ستر إلا من عيب بجلد ما برص ما عذرة ما عافة، فنزل الماء يوما نزل وضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثيابه فتبعه ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى رأوا بنو إسرائيل. كان ابن عباس عنهما يقول بلغنا أن أيوب عليه السلام لما مر الله بالرسال وخر عليه جراد من ذهب كان عريان وكان أبو السمحي، وكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسله قال وليني فأوليه قفايا فأستره، ولكن ورد عنه أنه لم يغتسل صلى الله عليه وسلم إلا بإزار. كان علي رضي الله عنه يقول لا يغتسل أحدكم بأرض فلاه ولا فوق سطح لا يواريه، فإن اغتسلتم بفضاء فاستتروا بقطعة حائط أو بعير أو ثوب، فإن لم يجد خط خطا كالدارة ثم سم الله تعالى اغتسل فيها خط خطا. وكان ينهى عن الغسل نصف النهار عند العتمة وأن يلقي الرجل ميزره قبل أن يواري الماء عورته والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة والصدق والعمل بالاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وادفع عنا الآفات وأصلح الظوار والخفيات، ورقانا مراق القرب منه وذنريه في خير لطف عافية. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا